بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا لا يزال في موضوع النساء في كربلاء، ونفتتح حديثنا هذه الليلة بالآية المباركة التي ضرب الله فيها مثلا للذين آمنوا. أسلوب ضرب المثل في القرآن الكريم متكرر كثيرا وله غايات متعددة، لعل في أكثر من 20 مورد ضربت أمثال في القرآن الكريم، بعضها يرتبط بقضايا الإنفاق، بعضها يرتبط بقضايا الإيمان، بعضها بأشخاص، بعضها بأمور طبيعية. ولكل من هذه الأمثال غايات. فيما نحن فيه ضرب المثل للذين آمنوا وليس لخصوص النساء، وهذا أمر ملفت للنظر، أن يأتي القرآن الكريم فيقدم امرأة نموذجا للرجال وللنساء، يعطيها منزلة اللي يفترض حتى الرجال أيضا تكون بالنسبة لهم مثلا أعلى قيمة متسامية. ضرب الله مثلا للذين آمنوا، الذين آمنوا فيهم الرجال وفيهم النساء. المثل يعني مثل دليل، إشارة، علامة، قدوة، وهذا فيه إعزاز وإعظام لمنزلة هذه المرأة على وجه الخصوص، وإمكان أن تتحول امرأة ليست معصومة حتى تتحول إلى قدوة للمؤمنين الرجال، هذا ملفت للنظر. فضرب مثلا للذين آمنوا. المثل له غايات هنا، واحد من الغايات أو إحدى هذه الغايات أن يجعل نموذجا متفوقا ويشير إليه، حتى ليصير الإنسان رهين لظروفه، رهين لهمته الخاملة. يقول له لا، أكو هناك مثال أعلى، روح وراه، ارتقي إليه. طيب، وهذه أساسا قيمة القدوات، هي هذه. أنا أعيش ضمن ظروفي، أخضع لشهواتي، أخضع للضغوط اللي تتوجه علي، أخضع لقريتي وبيئتي وبلدتي، فما أطلع إلى مستويات عالية. يجي الدين يقول لي لا، أكو هناك مثلك في تركيبته الإنسانية، بس وصل إلى درجات عاليات جدا، أنت عندك أيضا طاقات وإمكانات تقدر توصل إلى ذلك المكان. يشحذ الهمة، يعلي الطموح، يرفع الإنسان، هذا واحد من الغايات. والغاية الأخرى غاية احتجاجية. غاية الاحتجاج يعني شنو؟ يعني لو أن إنسانا أراد أن يبرر لنفسه في يوم القيامة تنازله، انحرافه، خضوعه، عدم التزامه، يؤتى له بالنموذج، يقول له لهذا كان في نفسي ظروفك وأسوأ منها، ومع ذلك ارتقى إلى الدرجات العاليات، مما ورد عن المعصومين في تفسير الآية المباركة: فلله الحجة البالغة. ورد أنه في يوم القيامة يؤتى بالمرأة الحسناء التي انزلقت، فيقول لها ليش انزلقتي؟ لماذا لم تلتزمي بالأخلاق؟ فتقول: يا رب، أنت أعطيتني جمال وحسن، فرحت وراء هذا الاتجاه. فيؤتى لها في الخبر بمريم ابنة عمران، فيقولوا لها هذه أجمل، لو أنت أجمل، فتراها أجمل بكثير منها. فتقول: بل هي أجمل. يقولوا لها هذه عاشت في بيئة كان الزنا فيها فاشيا، لذلك كان التحدي مالها لما جاءت بعيسى تحدي كبير، لأن قضية العلاقات غير المشروعة في تلك الفترة كما يذكر مؤرخو الأديان كان شيئا كثيرا. لذلك أول ما يتبادر إلى ذهنهم أنه هذا جايب الجنين من علاقة سفاح. قالوا لها هذه عاشت في ذاك الوضع ومع ذلك لم تنزلق. ويؤتى بالشاب الجميل حسن المنظر، يقول لي أنت ليش سويت كذا؟ يقول: يا رب، أنت أعطيتني هذا، وأعطيتني فلوس، وأعطيتني صحة وشهوة وغير ذلك. طيب، فرحت وراء القضية. فيؤتى له بنبي الله يوسف، يقول له هذا واحد أيضا كان في قصر، المرأة الزوجة دعته، غلقت الأبواب، هي بنفسها ما قالت لأحد يغلق الأبواب، قالوا أبواب متداخلة، وقالت هيت لك. قال: معاذ الله، فأنت ما تعيش نفس هذا الظرف، تعيش أقل منه، ومع ذلك انزلقت وهو لم ينزلق، فيخصم. فواحد من أغراض المثل القرآني في مثل هذه الموارد أيضا، بالإضافة إلى أنه قدوة، له جهة احتجاج، له جهة انتصار عليه، مرأة لنفترض تعيش في بيئة نعوذ بالله زوجها لا يصلي، ليس متدينا، فتقول أنا شفت زوجي هالشكل وتابعته، شفته مثلا ما مهتم بالدين مشيت وراه، فيؤتى لها بآسية بنت مزاحم يقول لها هذا مو بس ما كان مهتم بالدين، يقول أنا ربكم الأعلى، أنا الله مالكم، يأمر الناس بالصلاة إليه مو هو يصلي. طيب، ومع ذلك عاشت في ذلك المكان وفي تلك البيئة وبقيت على إيمانها، وبدل ما تغتر في بهذه القصور التي يقول عنها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وإذا بها هي تقول هذا كل أنا لا أفكر فيه ولا ألتفت إليه، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله المنحرف السيء ونجني من القوم الظالمين. فإذا المثال فيه جهتان، جهة قدوة ونموذج يشحذ الهمة يعلي الطموح، وأيضا فيه جهة احتجاجية، لو أن الإنسان خضع وتراجع آنئذ يحتج عليه بأمثاله وأقرانه، وفي كل واحد عندها مسألة. هذه الفتاة مع وجود اختلاط في العمل تقول والله شو أسوي، واحد أشر إلي، واحد ما أدري أعطاني كذا وإلى آخره، جيبون لها بنت شعيب تفضلي هذه، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، إلى الحد اللي لم تلتفت إلى أحد، عفيفة تمسكت بعفتها مع أنها ذاهبة إلى عمل من الأعمال، اشتاق رعي الأغنام وسحب المياه من الآبار في وسط الرجال الشباب وفي صحراء أيضا المفروض. طيب، ففي جهة احتجاج أيضا، لو أن واحدة خضعت في هذا الاتجاه يحتج عليها بمثل هذه المرأة وعلى هذا المعدل. احنا عندما نأتي بنماذج أيضا من كان لهن دور في كربلاء بنحو من الأنحاء، نقدم هذا النموذج، هذا المثال، حتى مثلنا يصعد في طموحه في نصر الدين والإيمان ومسيرة الأخلاق إلى ما كانت عليه هذه النساء، أيضا هن بالإمكان أن يكن قدوات. ليلة نتحدث عن ثلاثة نماذج، نموذج قبل الحادثة، قبل حادثة كربلاء وواقعة كربلاء، نموذج في أثنائها، ونموذج بعدها. النموذج الأول ماريا بنت منقذ العبدية. خلك أشرح لك شيء عن البيئة مالتها، وأنا إذن أنت قارن. المعروف من إخوة ماريا العبدية ثلاثة أشخاص، الشخص الأول مرة، هذا كان في زمان أمير المؤمنين عليه السلام على رأي بعضهم كان يحمل راية عبد القيس في صفين، أكو بعضهم يقول لا والده منقذ، وبعضهم يقول لا هو الرجل. هذا مرة إذا كان بالفعل هو الذي يحمل راية عبد القيس في صفين فلا بد أن يتمتع بميزات استثنائية، لأن عبد القيس في صفين عدهم رجال كبار، صعصعة بن صوحان العبدي، زيد بن صوحان العبدي، حكيم بن جبل العبدي، هذول قامات اجتماعية شامخة. فإذا هذا يجي يأخذ الراية معنى ذلك إما له ميزة عسكرية أو ميزة اجتماعية معينة،
ولا ريب أنه لم يكن صغير السن، لابد أن يكون عندما شهد كربلاء يكون رجل أبو 50 سنة في الحد الأقل، وعند خبرة عسكرية مبين، الذي يجرؤ على أن يضرب عليا الأكبر عليه السلام على رأسه وسط المعركة، هذا مو إنسان عادي في قتاله وفي قوته. نعم سخر هذه القوة والقتال في جهة الشيطان، ولكن علي الأكبر مو ذاك الشخص اللي أي واحد يجي ويضربه ويقتله، لابد أن يكون القاتل ماله أو الضارب ماله شخص عنده قدرة عسكرية معينة. هذا يجي يصير بعد شهادة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام ضمن الخط الأموي، بينما كان إذا صح هذا النبأ من حملة الرايات في يوم صفين، وآخر أمره يأتي إلى كربلاء ويصبح في جيش عمر بن سعد، ويبوء بالخزي الدنيوي والعذاب الأخروي بضرب شبيه رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا واحد مر. الثاني رضي، وهو رديء في الواقع وليس رضيا، رضي ابن منقذ أخوه الآخر، هذا قاتل برير ابن خضير الهمداني، أهم مفسر للقرآن الكريم ومقرئ ومعلم في مسجد الكوفة كان هذا الرجل، علم أجيالا. مقرئ القرآن في ذاك الوقت تعبير عن شخص بالإضافة إلى معرفته بقضايا التجويد والتلاوة والأداء اللفظي، أيضا لازم يكون عنده معرفة بالتفسير وما يرتبط به من الأحكام، مو مثل الآن مثلا تقول فلان مقرئ قرآن يعني عنده مقامات وعنده صوت وعنده حسن تلاوة، لا، ذاك المفهوم في ذاك الزمان غير. فبرير ابن خضير الهمداني كان واحدا من هؤلاء. هذا الثاني رضي كان قاتل برير في كربلاء، وهو أستاذه وشيخه، حتى عندما شن عليه الحملة واحد ناداه من خلفه: ويحك، هذا برير بن خضير الهمداني معلمنا في مسجد الكوفة القرآن، كيف تذهب إليه لتقتله؟ هذا معلمك أستاذك شيخك في القرآن الكريم. بس هذا نمط، وبالفعل قتله بالتعاون مع شخص آخر، أبي بن كعب بن جابر. هذا الأخ الثاني. الأخ الثالث اسمه رجاء، سبحان الله بعض الأسماء كلش عكس معانيها. رجاء ابن منقذ العبدي، هذا واحد من 10 من 10 الذين ركبوا خيولهم وردوا صدر الحسين سلام الله عليه. فهذه هي بيئة هذه المرأة، 3 إخوة في هذا الاتجاه، أمويون إلى النخاع، قتله أيضا بامتياز. ومثل هذا رجاء بعد القتل أيضا يرد صدر الحسين عليه السلام، اللي هذه فالدناءة للغاية. في بين هؤلاء تبرز امرأة هي ماريا بنت منقذ اللي هي أختهم، هذه كانت زوجها قد توفي عنها، وهم العبديون في تلك الفترة سكنوا البصرة. تشيع في البصرة لم يكن حالة عامة كما هو في الكوفة، كان مجاميع قليلة. بيتها كان مألفا لشيعة أهل البيت، مثل مكان اجتماعات لشيعة أهل البيت. لما الحسين عليه السلام أرسل 5 رسائل إلى 5 أشخاص في البصرة اللي هم رؤساء الأخماس، أخماس أحياء، 5 أحياء كانت مقسمة البصرة، وعلى كل حي هناك رئيس. بعضهم مثل المنذر ابن جارود العبدي
ذكرنا في ليلة مضت أخذ الرسول سليمان ابن أبي رزين ووداه إلى عبيد الله بن زياد وقتل. الأحنف بن قيس اكتفى بأن رد جوابا على الإمام عليه السلام: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، والباقي لا أعربوا عن استعدادهم. ماريا هذه وهي امرأة زوجها متوفى، والدها غير موجود، عندما اجتمع الشيعة على جار عادتهم في منزلها جلست وأخذت تبكي بكاء عاليا. قالوا لها: على شنو تبكين؟ من آذاك؟ من أغضبك؟ خبرينا احنا ننتقم لك ونثأر لك. قالت: أغضبني أنكم جلستم ولم تذهبوا إلى نصرة ابن بنت رسول الله، أنا ما عندي شيء شخصي يغضبني، وإنما أشوف شيعة الحسين في البصرة قاعدين على راحتهم من دون أن يتحركوا بشيء. قوموا لنصر الحسين، ما جلوسكم ها هنا؟ المهم بدأت تتحدث معهم وتشجعهم وتحرضهم، وبالفعل انطلق من بيتها مباشرة، غير اللي فيما بعد راحوا، من بيتها مباشرة انطلق 6 كانوا شهداء في واقعة كربلاء من بيتها إلى الالتحاق بالحسين عليه السلام. هذا النموذج وين؟ وإخوانها وين؟ الكل كان يعيش في بيئة واحدة متشابهة، ولكن هذه يمكن أن تقدم كنموذج أعلى للرجال، أنه حتى إن كان ظرفها ظرف غير حسن، عادة امرأة إذا زوجها متوفى عنها ووالدها غير موجود، يا الله حسب التعبير تدبر معيشتها، أما أن تتصدى وأن يجتمع في منزلها هؤلاء وأن تحرضهم على الذهاب إلى الحسين عليه السلام وأن تعتبر نفسها مسؤولة، هذا فد قيمة عالية. هذا نموذج قبل كربلاء، ولا ريب أن مثل هذا الموقف يحفظ لها، فهي السبب كانت على الأقل في استشهاد 6 من شهداء كربلاء يعدونهم من العبديين في كربلاء. هذا نموذج قبل المعركة وقبل الواقعة. نموذج في وسط المعركة وفي أثنائها، وهو نموذج بحرية بنت مسعود الخزرجية. هذه المرأة من الخزرج، وزوجها أيضا كذلك جنادة بن كعب الخزرجي، ومعها ابنها عامر بن جنادة الخزرجي، جاءوا إلى كربلاء. زوجها جنادة استشهد في الحملة الأولى، المعركة في الحملة الأولى كانت حملة عامة، ما كان براز شخصي وفردي، وإنما هجوم من كلا الجيشين، التحام صار، فزوجها استشهد في هذه الحملة الأولى. بعد ذلك صار قضية أن يبرز رجل لرجل، فجاء ابنها بعدما استشهد والده، جاء ابنها عمر ابن جنادة وهو من أبناء 12 إلى 13 سنة، يعني من أعمار القاسم بن الحسن عليه السلام، فجاء إلى الحسين عليه السلام واستأذنه في أن يبرز للقتال. إمام الحسين شافه صغير السن، لا سيما أن بعض الأشخاص قد يكون عمره 12-13 سنة، بس مع ذلك قامته وطوله كذا قد يكون لا يحكي هذا المقدار من العمر، ف
فقال الحسين عليه السلام: ردوه إلى أمه، فإن أباه قد قتل في الحملة الأولى، وأكره أن نجمع على أمه ثكلين. فإذا بعمر يقول: سيدي أبا عبد الله، إن أمي هي التي شدت علي حمائل سيفي، هي جهزتني وقالت: اذهب حتى تبيض وجهي أمام فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليه. امرأة في وقت واحد تفقد كل شيء، يعني الأب والابن، الزوج ومن ستعتمد عليه في المستقبل، ومع ذلك بنفس راضية. بل قالوا أكثر من هذا، أنه لما انطلق عمر ابنها إلى القتال وكان يرتجز الرجز المعروف، أميري حسين، هو صاحب هذا الشعر: أميري حسين ونعم الأمير، سرور فؤاد البشير النذير، علي وفاطمة والداه، فهل تعلمون له من نظير، وقاتل حتى قتل واستشهد. قالوا: إن أمه خرجت وبيدها عمود حديد لكي تقاتل، حتى هي أيضا تريد أن تقاتل بين يدي ابن بنت رسول الله، لكن الحسين عليه السلام ردها. مثل هذه عندما تأتي وقد ضحت بكل ما تملك، المرأة بالنسبة إلها زوجها كل حياتها عادة، وابنها كذلك، فهي لا تملك شيئا الآن، وأنا أجي لنفترض حتى على ساعة من وقتي لا أريد أن أنفقها في سبيل الدين، مقدار بسيط من أموالي لا أريد أن أنفقه من في سبيل الدين، مقدار من جاهي وشخصيتي لا أريد أن أنفقها في سبيل المؤمنين والصالحين. الفارق بعد هنا يكون فارق فلكي بين امرأة تعطي كل ما تملك، وبين أنا اللي أظن وأبخل بأبسط الأشياء على عباد الله وعلى دين الله عز وجل. هذا نموذج ثاني. ضرب الله مثلا امرأة فرعون، عندنا أيضا أمثلة في كربلاء. عندما نتحدث عن السيرة ينبغي أن نلتفت إلى الدروس التي تخلفها هذه القضايا. والمثال الأخير وننهي به حديثنا بإذن الله هي النوار الحضرمية. النوار الحضرمية هي زوجة خولة ابن يزيد الأصبحي. خولة لعنة الله عليه كان من القادة العسكريين في جيش بني أمية، ويظهر مما ينقل عنه أنه غير متوازن النفسية، غير طبيعي يعني، فإنه بعدما صرع الحسين عليه السلام قاتل، بعض المرويات التاريخية تقول هكذا، قاتل حتى يحصل على الرأس، مو هو اللي احتز رأس الحسين ولكن قاتل حتى يحصل على الرأس. طبعا ليش قاتل حتى يحصل على الرأس؟ باعتبار أنه من يكون بيده رأس القائد سيحصل على هدايا وغنائم وإكراميات وما شابه ذلك، فهو كان هالشكل. وجاء بعد أن أخذه، جاء إلى عمر بن سعد وهو ينشد رجزا عجيبا أيضا، يقول: املأ ركابي فضة أو ذهبا، إني قتلت السيد المحجب، قتلت خير الناس أما وأبا. أولا هو يكذب، هو لم يقتله، يعني لم يذكر في رواية معتبرة لا تاريخية ولا غيرها من أنه هو الذي قتل، بل حتى هناك شكوك كبيرة في أنه احتز الرأس. هو بالفعل سيطر عليه فيما بعد فالآن لما يقول إني قتلت يكذب في ذلك. ثانيا ما قاله بعضهم له: ويحك إذا علمت أنه خير الناس، أنه خير الناس أما وأبا، فلما قتلته؟ لو قلت ذلك للأمير يعني عبيد الله بن زياد لأنهكك عقوبة. ذاك حتى إذا يريد تقتله بس ما يريد تمدح بهذا المدح، خير الناس أما وأبا وخيرهم إذ ينسبون نسبا، السيدة المحجبة، إلى غير ذلك. وهذا كما قلنا يشير مع قراء أخرى إلى أن الرجل لم يكن متوازنا كثيرا. المهم هذا إجا أخذ رأس الحسين عليه السلام وانطلق به إلى الكوفة بأمر عمر بن سعد حتى يوصل إلى خبر نهاية المعركة قبل ما يجوا، قبل أن يأتي ركب السبايا ويرجع الجيش. المعركة في عاشوراء لعله بحدود بحسب توقيتاتنا في هذه الأزمنة حدود الساعة 3 أو حواليها عصرا انتهت. من كربلاء إلى الكوفة على بعض الطرق ما بين 7 إلى 8 كيلومترات أو أكثر، وهذه تحتاج إلى عدة ساعات للوصول إلى هناك. فلما وصل، وصل إلى قصر الإمارة، والقصر مغلق، دائرة حكومية بالتالي، و 24 ساعة قاعدين، وذلك الأمير أيضا مو قاعد للاستقبال، فرفض دخوله وأمر أن يأتي في اليوم الثاني صباحا. فبيت الرأس الشريف في داره. زوجة هذه النوار في الليل كما يذكرون قامت لبعض وردها، وهذا أول إشارة على حسن حالها، يعني المرأة اللي تقوم في جوف الليل حتى تمارس الأوراد والأذكار والصلوات يتبين امرأة متقدمة في العبادة. كثير من الناس إذا التزم بأصل الفرائض فهذا شيء حسن منه، أما بعد مستحبات ونص الليل صلاة الليل وغير ذلك فهذا يحتاج إلى توفيق أكبر. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لعبادته والقيام بين يديه في جوف الليل. فلما قامت رأت أنوار في الدار، علمت بالتالي بقراء أنه هذا رأس الحسين عليه السلام، فذهبت إليه وهي تعنف القول له: الناس يأتون إلى أهلهم من السفر بالهدايا والعطاءات وأنت جئتني برأس ابن بنت رسول الله، جايب لي هذا هدية؟ جئتني بخزي الدنيا وعذاب الآخرة، والله لا يجمع رأسي ورأسك وساد بعد هذا أبدا. أنا بيني وبينك من هذا انتهت العلاقة، أنت في وادي وأنا في وادي. هذا أدنى موقف، وهو موقف المفاصلة بين مثل هذا القاتل، بين مثل هذا المنحرف، وبين امرأة ترى أن مثل هذا قد تعدى وتخطى كل الحدود الحمراء. هذا ولو كان فيما بعد الحادثة، القصة وقعت بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، لكن هذه المواقف تسجل للناس. احنا ايضا عندما نقول وان شاء الله نكون صادقين في ذلك: يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما، ونقولها بصدق وايمان، لا ريب اننا نحشر معهم ونثاب على ذلك، كما هو مفاد حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري عن سيدنا رسول الله محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وعلى
عندما قال له في قصة مفصلة ينقلها الفريقان، وبالذات في التفسير عندما قال رسول الله لجابر والجمع حضور: يا جابر، من أحب قوما حشر معهم، ومن أحب عمل قوم أشرك في عملهم. نفس هذا هو جزء من الموقف، أن تميل بقلبك وأن تصنف نفسك اجتماعيا، وإذا تيسر لك الأمر من الناحية العملية تتبع ذلك، هو هذا بالتالي يجعلك في ضمن هذه السفينة وضمن هذا الركاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا مع أهل بيت محمد الطيبين الطاهرين، وأن يكرمنا بشفاعتهم، كيف لا ونحن نستضيء بأنوار هؤلاء ونحيي ذكرهم وندرس ونستلهم من عبر حياتهم، وكل واحد منهم هو مجال رحب للاستضاءة والاهتداء والاقتداء، ولا سيما أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه. إذا دقق في كلمة أشبه لابد إلها معنى، حسب ما ورد في كلام الإمام الحسين عليه السلام: أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا. المتعارف في الألسنة هو شبيه النبي، لا مو شبيه، لأن من كانوا يشبهون بالنبي كما ذكر المؤرخون 7 أشخاص، قالوا: الحسن بن علي يشبه رسول الله، الحسين يشبه رسول الله، قثم ابن العباس ابن عبد المطلب يشبه رسول الله، جعفر ابن أبي طالب قالوا يشبه رسول الله، وغير هؤلاء، ولكن شباهة جزئية في بعض الجهات. واحد قد يشبه في طريقة كلامه، واحد يشبه في شكله، واحد في قسمه الأعلى، واحد في حركته ونشاطه. طيب، فاطمة سلام الله عليها شبهت في بعض الجهات بأبيها، ما تخرم مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله. هذول كل واحد في جهة، لكن هذا الرجل كان أشبه الجميع، أكثرهم شبها وفي مجالات متعددة: خلقا، شكل الخارجي، خلقا، سيرة، أخلاقا، ومنطقا أيضا. هسا منطق إن قلنا أنه طريقة الكلام والتلفظ والبلاغة، أو قلنا لا، طريقة التفكير، لأنه قد يعبر عن طريقة التفكير بالمنطق، سواء هذا أو ذاك، هو أشبه الناس برسول الله. والحسين الذي هو شبيه رسول الله يقول حسب هذه الرواية: وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. هو يكفي في الحسين أن يرى نفسه لأنه شبيه رسول الله، لا، هذا أكثر شبها. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤية نبيك نظرنا إليه. هذه الكلمات قالها الحسين عليه السلام وقد جاءه علي الأكبر يستأذنه في القتال. قالوا: لما جاء يستأذن لم يقل له الحسين: اذهب يا بني إلى القتال، لم يقل له: أذنت لك، وإنما أخذ ينظر الحسين إلى وجه علي الأكبر وإلى عينيه، ثم سالت دموع الحسين على خديه غزيرا. لما رأى علي الأكبر ذلك عرف أن في ذلك الإذن، فانطلق إلى الميدان
وهو يرتجز: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي، أكثر القتل فيهم والجرح فيهم. بعض المرويات التاريخية تقول أنه حتى زاد ما قتله على 100. هنا هذه 100 قد نتصور أنه لازم يضربهم بسيفه هكذا، لا، في الجمع، عادة في الجمع في الجيوش كثير من القتلى يحصل على أثر التراكم والتصادم. يعني لو الآن لو كان هناك جماعة كثيرون في مكان معين، واحد دفع شخص واحد، من الممكن هنا على أثر أن هذا يدفع الثاني والثاني يدفع الثالث والرابع وهكذا، عشرات أو مئات بحسب العدد الموجود يقتلون ويموتون. هذا ملحوظ في التجمعات الكبيرة. الآن جيش أيضا إذا انهزموا أمام هجمة مفاجئة وقوية، قتل منهم عدد من هؤلاء الذين يريدون أن يفروا يسحقون من خلفهم وهكذا، فيتضاعف العدد. لذلك بهذا النحو نحن لا نستبعد أن يكون بعض الأعداد من هذا القبيل، غير الأعداد المبالغة، وإنما من هذا القبيل وأشباهه، أن تكون حاصلة. فأكثر القتل والجرح فيهم، ثم عاد بأبي وأمي وقد بلغ منه الظمأ والعطش مبلغا. وصل إلى قرب أبيه الحسين: أبا يا أبا يا العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، هل إلى شربة من الماء سبيل أتقوى بها على الأعداء؟ يقول أرباب الخبر: فرفع الحسين رأسه إلى السماء وصاح: وغوثاه وغوثاه، ما أقرب الملتقى بجدك المصطفى، فيسقيك شربة لا تظمأ بعدها أبدا. رجع علي إلى الميدان يقاتل، عظم الله أجوركم. يقول أرباب الخبر: كان الحسين في الحملة الأولى ينظر إلى جهة المعركة، وكانت ليلى كما ذكر تنظر إلى وجهه مطمئنة إلى حال ولدها، فإذا بالحسين في هذه الحملة حول وجهه عن المعركة إلى الخيمات وهو يكثر من قول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بينما علي يقاتل الأعداء وإذا بمرة بن منقذ العبد جاء شاهرا سيفه، ضرب عليا على رأسه. أين المنادي وعليا وشبيه رسول الله؟ اعتنق الفرس فتوغل الفرس به إلى داخل معسكر الأعداء، فانثالوا عليه: هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، أويل داره وبالسيوف عليه والزاد مثل كتال سبع المات فرحان، عسب عيد البلا وليت العدوان، انذالوا بالمعايب دوم تستاير. ماذا يصنعون؟ هذا يقطع بسيفه وريده، وهذا بالخناجر فالصليد،
وهذا يغطى من رمح الحديد خاسرته ويعالج ويصغر بلغت روحه التراقي نادى برفيع صوته أبا يا أبا عليك مني السلام هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا وهو يقول إن لك شربة مذخورة جاءه الحسين وجده على الأرض وقد قطعوه إربا إربا صاح بني على الدنيا بعدك العفا أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها وبقي أبوك لهمها وغمها واعتنق الحسين ولده في الميدان آياه من قطع وصالك بسيفه يا علي بعدك على الدنيا العفا وفرقاك شيا أكبر يا نور العين أو حتى أبوك يا ابني شقول لعمتك لو سايلت عنا وليل العزيزة ترتجي ما أيست من أكبر يا نور العين أو حتى ما أقدر أقول لهم علي مطروح بالرمضة العدوان جسم مقطعين مفصل الآن أكبر يا نور العين أو حتى أبني هل لك عودة حتى أقول مسافر كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظرون أسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين اللهم اشفهم بشفائك داوهم بدوائك عافهم من بلائك وتقبل عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتى المؤسسين وموتى القائمين على هذه الحسينية وموت الحاضرين والسامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.